أهلا بكم. تصعيد عسكري بين الهند وباكستان ازداد حدة بعد تبادل البلدين اللذين يملكان السلاح النووي الضربات. فهل سيكون صراعا مضبوطا بتوقيته الزمني أو مفتوحا على جميع السيناريوهات؟ المؤكد أنه الأخطر منذ عام 1971. التصعيد بدأ بين البلدين في 22 من نيسان أبريل الماضي عندما قتل 26 سائحا في الشطر الهندي من كشمير في هجوم اتهمت نيودلهي إسلامباد بالوقوف وراءه، واتخذت سلسلة إجراءات انتقامية منها قطع إمداد باكستان بالمياه. ولم تكن العلاقات بين البلدين الجارين هادئة منذ التقسيم عام 1947 بعد مغادرة البريطانيين وتقاسم إقليم كشمير بين دولتين، إقليم تسكنه غالبية مسلمة أراد الاستقلال، لكنه سرعان ما وقع فريسة أطماع الدولتين، ودولة ثالثة هي الصين التي رأت فيه أهمية استراتيجية لموقعه الجغرافي. لحديث ينضم إلينا من إسلامباد جاسم تقي رئيس معهد الباب للدراسات الاستراتيجية، ومن هنا من باريس دكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لدى إذاعتنا. أهلا بكما.
أهلا أهلا
أستاذ جاسم تقي، البداية معكم من إسلامباد. الصراع هل هو مضبوط بتوقيته الزمني أو مفتوح على جميع السيناريوهات بالنسبة للغارات الهندية التي كانت مضبوطة بالمواقع التي استهدفتها، واستطاعت باكستان إسقاط أيضا حجما من الطائرات قبل وصولها إلى الأهداف المرجوة؟
أجواء حرب. لجنة الأمن القومي الباكستانية اجتمعت برئاسة الجنرال عاصم منير، وقالت في بيان لها بعد ذلك أن ما تقوم به الهند هو بمثابة إعلان حرب على باكستان، وأن باكستان لديها القوة العسكرية والتصميم على رد هذا التوجه الهندي. فالأمور متوترة جدا وضبابية، على الرغم من دعوة الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة للبلدين بإعلان هدنة والدخول في حوار لنزع فتيل الأزمة بالطرق الدبلوماسية. نعم. وعن طريق الحوار.
دكتور خطار أبو دياب، رمم الأنظار اليوم توجه أكثر إلى العاصمة البريطانية لندن من واشنطن، العاصمة الأمريكية بريطانيا التي كان أدى خروجها عام 1947 إلى تقاسم، ثم كان يعرف بالإمبراطورية البريطانية بالهند، تقاسم بين دولتين بين الهند وباكستان، وإقليم كشمير الذي ظل مورد الصراع الأكبر بين هذين الدولتين الجارتين النوويتين تحديدا.
بالفعل هذا الصراع هو قديم، لكن تأملنا وصول الردع النووي بين الدولتين أن هذا الصراع لن يتكرر بسهولة. مع العمل الذي حصل في كشمير الهندية واعتبرته الهند عملا إرهابيا وراءه دعم باكستاني لمجموعات كشميرية، كان هناك انتظار لهذا الرد الهندي، وبالفعل على ما يبدو خلال هذا الرد دافعت باكستان عن أراضيها كما تقول، وتمكنت أيضا من إسقاط طائرات هندية. لا يمكن القول أن الذي حصل أعاد للهند تفوقا، لا يزال هناك نوعا من التوازن الرعب الخطر بين البلدين. العالم في أيام ترامب وفي زمن ترامب ينظر ويأمل، ليس هناك من مساعي إلا الاتصالات. إيران تقول أنها حاولت أن تقوم بوساطة، لكن أعتقد أن هذا إذا لم يتوقف وإذا لم يتكرر القتال يكون أمرا جيدا. نحن أمام نوع من منعطف في ظل الفوضى العالمية الموجودة اليوم، هذا التخبط الاستراتيجي، هذا الصراع بين قوتين نوويتين ينذر بالخطر ويمكن أن يلحق أضرارا كبيرة بالبلدين.
أستاذ جاسم التقي، التصعيد وصف بالأخطر منذ عام 1971، البلدان خضا حروبا بالفترات السابقة عام 1947، عام 1965، عام 1971، وآخر توتر كان عام 1999. لماذا هو الأخطر، وهل تريد باكستان التصعيد أم التهدئة اليوم بعد هذه الغارات؟
نعم، يعني هذا التصعيد الجديد هو الأخطر بدون شك، لأن باكستان والهند اليوم تختلف عما كانت عليه خلال الحروب التقليدية التي ظهرت بين الهند وباكستان، وكلاهما مزودان بالأسلحة النووية والصواريخ البالستية فقط الصوتية التي تبلغ سرعتها 5 أضعاف سرعة الصوت، الموضوع يعني في غاية الخطورة. ومن هنا فإن الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ناشدوا الهند وباكستان إيقاف القتال وحل الأزمة بينهما بالطرق السلمية.
دكتور خطار أبو دياب، بعهد رئيس الحكومة الهندية ناريندا مودي ورئيس الوزراء الباكستاني الجديد، هل هذا يؤدي إلى تصعيد أكثر بضوء الأزمتين السياسيتين داخل هذين البلدين، الانتقادات حول السياسة الاقتصادية لرئيس الوزراء الهندي والأزمة السياسية بعد توقيف رئيس الوزراء السابق عمران خان بباكستان؟
يعني من سوء حظ البلدين وربما حتى من سوء حظ آسيا والعالم أن يكون هناك في هذه اللحظة الحرجة سيد مودي في الهند، سيد شريف في باكستان، لأنهما فعلا من العناصر المتشددة في البلدين. لكن الأخطر أيضا، سمعنا رأي الصين، وفي رأي الصين نوع من الدعوة إلى ضبط النفس، ولكن نعلم جيدا الصلة الاستراتيجية بين الصين وباكستان وصولا إلى إيران عبر الحزام والطريق، ونعلم أيضا الإحراج الذي يصيب روسيا الآن لأن الصين حليفة باكستان ويهمها أمر الصين، وروسيا معنية بهذا الأمر، والدول الغربية تتكلم، ولكن القدرة على الفعل برأيي بالرغم من كل شيء ليست كبيرة. هذه مسألة آسيوية، هذا الصراع يمكن أن يفيد الغرب، هذا الصراع خطر ما بين أيضا من الناحية الطائفية بين الهندوس والمسلمين، لأنه يمكن أن يقع الضرر على 200 مليون مسلم في الهند، وعندنا 250 مليون مسلم في باكستان. اللعب بالنار في هذه المنطقة من العالم يجب أن يتوقف. الردع النووي ليس الحل، لأنه بالرغم من كل إمكانات باكستان وربما تحالفاتها الخفية أيضا مع تركيا زائد الصين، لكن نحن أمام وضع حرج في حال زادت المواجهة عن حدها يمكن أن ننتقل إلى الرعب. ولذلك المطلوب اليوم قبل أي وقت آخر وضع حد لهذه المواجهة، لأن ثمنها سيكون باهظا على الجميع.
نعم أستاذ جاسم تقي، بعد جولة التصعيد هذه التي نشهدها منذ ساعات، هل سيكون الحل بالوصول إلى حل نهائي لإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، وهل هو واقعي الحديث عن هكذا مقاربات اليوم؟
نعم، يعني هذه مقاربات مستحيلة. قضية كشمير صامدة، والهند تسيطر سيطرة كاملة على كشمير، لا سيما بعد أن عدلت
الدستور. يعني أكثر من 60% هي السيطرة الهندية وأكثر من 30% هي السيطرة الباكستانية على هذا الإقليم.
نعم، لا سيما بعد أن عدلت الهند دستورها بالإجماع، وقررت أن الكشمير التي كانت مستقلة شبه مستقلة هي جزء من الاتحاد الهندي. فالهند قرئ عليها السلام كما يقال، ولكن طبعا القضية الآن ليست كشمير، وإنما ليست كشمير الهندية، وإنما كشمير الباكستانية التي تسمى آزاد جمو وكشمير، أي جمو وكشمير الحرة. وباكستان قلقة جدا لأنها تعتقد أن الهند على وشك غزو كشمير الباكستانية، ومن هنا أعلنت حالة الحرب في باكستان، وعبأت الحكومة الباكستانية كافة القوات، وأيضا هددت بنشر الصواريخ القادرة على حمل الرؤوس النووية في المنطقة.
دكتور خطار أبو دياب، ونحن في زمن التوصل إلى حلول لكافة الأزمات، هذا ما تريده إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معولة أن الاقتصاد الأمريكي سيربح، سيكون هو الرابح الأكبر، هل ستغامر بنشوء صراع جديد بين الهند وباكستان، أم هذا ما تريده لإضعاف الصين المجاورة؟
السؤال الأساسي، لماذا قبل كل ذلك لماذا سمح لهذه الدول المتناحرة أن تمتلك بالسلاح النووي؟ ونعلم الآن ماذا تفعل الدول كلها لمنع إيران من الوصول إلى السلاح النووي. ولذلك الآن يجب الانتباه بأن لواشنطن كما لموسكو كما لبكين في المقام الأول، وبعد ذلك دول الاتحاد الأوروبي ودول البريكس من البرازيل وجنوب أفريقيا وغيرها. يجب على كل هذه الدول أن تتعاون وبسرعة مع الأمم المتحدة لمحاولة وضع آلية لمنع غزو كشمير الباكستانية، ولمحاولة منع التصعيد بكل الوسائل بين الهند وباكستان.
نعم.
المسألة ملحة، وأعتقد أنه على عكس ما ينظر إليه ظاهريا، إدارة ترامب تريد أن تبقى الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة ولو بإنعزال، ولكنها كل هذه الدول تتغذى من الحروب ومن بيع السلاح مع الأسف. وأعتقد أنه عندما تكون الصراعات بعيدة عنها يمكن أن تحاول وأن تستفيد منها، لكن كما قلت في هذا الموضوع بالذات بين دولتين نوويتين ومع صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، العالم اليوم يقف على صفيح ساخن.
أستاذ جاسم التقي، متى يمكن أن نقول أننا وصلنا إلى نقطة اللا عودة بهذا التصعيد بالنسبة لباكستان، خاصة أننا نعلم أن باكستان من يملك حق استخدام السلاح النووي هو الجيش، القرار سيكون أمني وغير سياسي إن ما لجأنا إلى السلاح النووي بهذا التصعيد؟
نعم، يعني قضية سيناريو اللاعودة يعني هذا خطير جدا. اللاعودة تعني يعني بالدرجة الرئيسية أن الصراع سيستمر، وكلما مر الصراع وكلما عانى الجانبان المتقاتلان باكستان والهند كلما زادت خطورة استخدام الأسلحة الفتاكة. وليس من الضرور أن تستخدم الأسلحة النووية، لأنه الصواريخ البالستية الموجودة لدى باكستان والهند لها قدرة تدميرية هائلة يوازي السلاح النووي، وبذلك فإن الأمور لا يمكن أن تتجه إلى حالة اللاعودة. ولكن يمكن أن تسعى الأمم المتحدة بكل ثقلها إلى إعلان حالة وقف إطلاق النار، وأيضا إرسال مبعوث خاص من الأمم المتحدة إلى كل من الهند وباكستان لترتيب قضية الهدنة، وهذا هو المخرج.
شكرا جزيلا لكم من إسلام أباد جاسم تقي، رئيس معهد الباب للدراسات الاستراتيجية، ومن هنا من باريس دكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لدى إذاعتنا. شكرا، إلى اللقاء.